بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد عليكم السلام. نعم، وصل حديثنا إلى الأنواع المتعلقة بالمشاورات. يذكر المصنف يقول أنه لما كانت غاية الخطيب في المشاورة إقناع الجمهور، إحنا سابقاً أخوتي بينا شنو معنى المشاورات، إذا تذكرون ذكرناها في أحد أصناف المفاوضات الخطابية، قلنا المشاورات متعلقة بما يقع في المستقبل، يعني الشيء مثلاً لا وجود له بالفعل الآن، لكن الخطيب هو يتناوله، يقول من جهة وجوده، من جهة عدمه، يتناوله حيث لا تكون من جهة وجوده أو عدمه، لأن هذا مو من شأنه، بس يتناوله من جهة ما بي نفع أو فائدة، يعني لو وجده شنو بمنفعة، بمصلحة، بمضرة، بمفسدة، فيتناول المنفعة والمضرة أو الضرر والخسارة. فلذلك الخطيب يحذر منه، يخوف من عنده، يمنع من فعله، يدعو إليه حسب نوع المنفعة أو الضرر الموجود به. فإذا هاي المشاورات الخطيب غايته يقنع الجمهور بفعل ما هو خير لهم وما فيه مصلحتهم، الأشياء إذا راح تقع بالمستقبل وبيها خير ومنفعة يدعوهم إليها، بس إذا بيشار وضرر ومثلا ومضرة أو مهلكة يدعو إلى تركه أو الإقلاع عنه، الإقلاع عن تلك المساوئ، الإقلاع يعني الترك، يقلع ويترك عن المساوئ والشرور أو بما يضرهم، ناسب أن لا يبحث عما يقع تحت اختيارهم من الخيرات والشرور أو ما له مساس باختيارهم، وإن كان هو في نفسه طبعا خارج عن اختيارهم، يعني يناسب الخطيب يتكلم عما هو يقع تحت اختيارهم من الخيرات والشرور. الشيء اللي تحت اختيارك من الخير يدعوك إلى فعله، واللي تحت اختيارك من الشر يدعوك إلى تركه. نعم، أما الأشياء اللي هي خارج عن اختيارك الخطيب ما يقدر يدفعك نحوها، لأن هي بالحقيقة شنو خارج عن اختيارك. وهذا الثاني راح يذكر لنا المصنف شنو كيف أنه توجد بعض الأشياء هي خارج عن اختيار الإنسان. يقول مثل الأرض السبغة، الأرض السبغة يعني هي الأرض الكثيرة الملح اللي ما تصلح للزراعة، سوءها وضررها ليس باختيار المزارعين، المزارع الفلاح من يأتي للأرض أحسنتم هو مو بفعله أو سوء أو اختياره أنه يجعلها أرض مالحة، لأن الملح يحصل بالطبيعة، فإذا كانت أرض مالحة بعد ما تصلح للزراعة، هذا يسمى خارج عن اختياره، نعم مو من أفعاله، ولكن يمكن أن يكون له مساس باختيارهم. كيف ذلك؟ نقولهم تجنبوا الزراعة في الأرض السبغة المالحة، لأن الزراعة لا تنجح فيها، لا تصلح. فيمكن أن يوصل الخطيب بذلك، إذا راح يدخل في غرضه. أحيانا طبعا هذا المصنف جابناه من باب المثال التقريبي، يقول أكو بعض الأشياء تحت اختيار وإرادة الإنسان بالفعل والترك، يقدر الخطيب يقنع الجمهور بفعلها إن كان فيها منفعة ومصلحة أو إلى تركها والإقلاع عنها إذا كان بها مضرة أو شرر أو شر في ذلك أو مساوئ. ولكن إذا هاي تحت اختياره وإرادته، طيب والأشياء اللي خارج عن إرادته واختياره، يقول هم يمكن الخطيب يكون إلى دور بيها، مثل الأرض السبغة اللي ما تصلح للزراعة، طبعا حصول كون هاي الأرض غير صالحة مو باختيار الفلاح، تحصل بالطبيعة، بس يقدر ماذا الفلاح يكون تحت إرادته واختياره من جهة أنه يتجنب الزراعة فيها، لأن الزراعة فيها شنو لا تنفع. نعم، وما لا يقع تحت اختيارهم وما ليس له مساس بهم أصلا فليس للمشاور أن يتعرض له. أي شيء ما يقع تحت اختيار الجمهور، ليس تحت اختيارهم وإرادتهم، لا له علاقة بمصلحة أو منفعة أو مضرة أو مسوأ، هذه الخطيب ما يتعرض لها، لأن الخطيب كما قلنا غرض الإقناع لما هو فيه مصلحة لهم أو دفعهم ومنعهم عما فيه مضرة لهم. أما الأنواع اللي تتعلق بالمشاورات فهي على قسمين رئيسيين، القسم الأول يتعلق بالأمور العامة العظام، والقسم الثاني بالأمور الجزئية. الأمور العظام شنقصد بها؟ الخطيب يتكلم بها بأربع موارد، معنى الأمور العظام يعني الأمر العام العظيم اللي فائدته أو مصلحته ترجع إلى جميع الناس، جمهور الناس معظمهم، مثل الأمور المالية العامة، المال العام، صادرات الدولة، وارداتها، يعني ما تصدره للخارج وما تحصل عليه من الأموال، وارداتها، ما يرد إليها من هذه الأموال، وما يتعلق بدخل الأمة، يعني ميزانية الدولة، مال الشعب، مصروفات السلطة. الخطيب ينبغي أن يطلع على هاي القوانين اللي تحصنها، يكون الخطيب عند الطلاع يقول هاي المعاهدة اللي راح تجريها الحكومة التجارية ما تنفعنا، هاي راح تخسرنا، راح تضررنا، يجب أن نتجنبها، ندعو الناس للوقوف ضدها. هاي طبعا هذا إلى مصلحة بيمة بالأمور المالية العامة، لأن مال الدولة هو مال للشعب. نعم. وهكذا مثلا يطلع على العلوم التجارية حتى يعرف هاي المعاهدة مثلا أو سياسة الدولة تصلح تنفع الشعب لو ما تصلح بها نفع لو بها مضرة ومساوئ. اثنين يطلع على العلوم المالية حتى يعرف، أو يطلع ما له دخل بزيادة الثروة، يعني بالاستيراد، بالتصدير، بالإنتاج، هذا زي ثروة البلد أو نقصها، إذا كانت زيادة بها يعرفها وإذا نقيصة هم يعرفها حتى لو يدعو إليها لفعلها لو إلى تركها. اثنين الحرب والسلم، الحرب والسلم أمر عام ترجع مضارة إلمن إلى مضارة أو فوائد ترجع إلى جميع الناس. الخطيب ينبغي أن لا يستغني عن معرفة القوانين العسكرية والعلوم الحربية وأصول تنظيم الجيوش وقياداتها، كن يطلع على تاريخ الحروب، الوقائع، ما هو السر والسبب في نشوء الحرب حتى يدعو إلى الابتعاد عنه، حتى البلد مالته ما يصيبها حرب، أو ما هو السر والسبب والموجب لإخماد وإيقاف الحروب، والوسائل اللازمة اللي ينبغي التحصن بها سواء كان للهجوم أو للدفاع، إنك تهجم على عدو أو تدافع عن أرضك وبلدك ومالك، وما يتحقق به النصر وما يتمكن به من النجاة والابتعاد منين من الخسران والهزيمة، كما ينبغي. يعني الأفضل والأحسن للخطيب وأنه ماذا يكون عارف بما يثير الغيرة والحمية، مثلا إذا عدو هجم على بلدك لازم هو يثير في نفسهم القوة والشجاعة والدافع عن الحفاظ على أرض الوطن، مثل يقول له هذا أرضك وطنك، هذا مثل شرفك، مثل أمك، لا تخلي واحد يختصبها أو يعتدي عليها. الإنسان راح يصير عنده حمية، الحمية شنو؟ إنه يصير عنده صلابة وقوة وغضب وشجاعة للدفاع عن أرضه، يدفعه على أنه يقاتل ويبذل بدمه وماله من أجل الحفاظ. هاي الحمية طبعا هاي الحمية احنا نحتاجها وين؟ بنفوس الجنود. مرة أكو جيوش قوية لأن أكو عدها دافع الدفاع عن الأرض، فلهذا تقاتل قتال شرس قوي الدافع عن أرضها، ومرة عندنا جيش ضعيف مفكك منهزم لأن ما بي معنويات، ما بي حمية، هذا يخسر. لا. لا هذا يختلف، لهذا احنا نريد حق. مثلا قائد الجيش لازم يخسر خطيب على جنوده، يقويهم، يعطيهم شجاعة، يعطيهم حمية، يعطيهم مثلا صلابة وصلادة، يبعد عنهم الضعف والهزيمة والخوف وما شابه ذلك، حتى يعطيهم شنو؟ أحسنت، قوة. الحمية في نفوس الجنود يشجعهم ويثبت عزائهم، يشحذ هممهم ويهول عليهم الموت في سبيل الغاية اللي جاي يحاربون منه. يقول له حتى لو تموت انت تموت دون أرضك، دون وطنك، دون عيالك، دون حرماتك. فلاحظ بعض الناس عند حصول الموت هذا شيء بسيط لأنه يقاتل على مبدأ، مثل أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، من خطب بهم الإمام الحسين قال لهم إحنا ما عندنا لو إدراك النصر لو الشهادة، ما عندنا غيره، وإحنا راح نستشهد، اللي يريد يبقى يبقى، اللي حصل على مزة الشهادة في إعلاء كلمة الله يبقى. إذن هذا يعطاهم دور إنه يقاتلون حتى شنو؟ يقتلوا. الخطيب إلى دور مهم في شحذ همم الجنود ويجعلهم يهون عليه بالموت في سبيل الغاية التي يحاربون لأجلها. ولا بد أن الخطيب يكون عارف بما يثير في نفوس الأعداء من الخوف والرهبة وضعف الهمة واليأس من النصر. يقول يجعلهم يائسين بعيدين الأمل أنهم ينتصرون، يوقع الهزيمة بهم. لهذا أكو مصطلح كان سابقا معروف يقولون وهل الحرب إلا خدعة، أنت تقدر تخدع العدو. نعم ونحوها مما يسمى في الإصطلاح الجديد الآن يسموها حرب الأعصاب، تخلي العدو مالك مثلا شنو يفقد الأمل، مثلا تغير بأعصابه. نعم ثالثا لابد الخطيب يكون عند معرفة بشيء من الأمور العامة والأمور العظيمة اللي هي المحافظة على المدن. الخطيب لابد عنده إحاطة بما تخص العلوم اللي يعرف كيف تحافظ بها على المدينة، هندسة المدينة، بنائها، تنظيم شوارعها، المحافظة على نظافتها، تعبيد طرقها، شنو البلدة اللي تحتاجه من مصادر الطاقة، الكهرباء، الماء، الوقود. يكون عنده معرفة بذلك حتى من يخطب الناس يدعوهم لأجل المحافظة على المدن. ورابعا يكون عنده أيضا معرفة وإلمام بما يخص الاجتماعيات العامة مثل الشرائع. مرة أكو شريعة ناس، لازم الخطيب عنده معرفة أنه هذا شو الشرائع المعروفة عند الناس. مرة أكو شرائع عرفية هم الناس يتبعوها لأنهم عندهم مبدأ، قبيلة مثلا، عندهم جماعة، عندهم طائفة، ملة، يتبعون هاي الأشياء. ومرة موجودة شرائع دينية، يهود، نصارى، مجوس، أو بعض منو الأديان الغير السماوية مثل البوذية، الهندوس، السيخ. كن يعرف كيف يذكر الأشياء اللي تخصهم، كن عنده معرفة. هاي يسمي الشرائع والسنة، دينية أو غير دينية، مدنية أو سياسية. المصلحة الدينية ينبغي للخطيب يكون عارف بالشريعة السماوية، الشريعة السماوية مطلقة للإسلامية، النصرانية، اليهودية، حافظا لآثارها، يعني أقوالها، مبادئها، أحكامها، قوانينها، سننها. بعد وكذلك مطلع على تأريخها، من حصلت مثلا هاي الطائفة طائفة دينية، منو نبيهم، شنو شريعتهم، لأن من يخطب يكون يخطب بما يوافق أذواقهم. نعم ويكون ملما يعني جامعا بأصول العقائد. طبعا الاعتقاد يشمل مطلق الشرائع والسنن وفروع تلك الشريعة. أما لو كان خطيبا في غاية سياسية، وإحنا بعد عندنا بعض الخطباء سياسيين، لازم شي يكون عنده خبرة بما يخص القوانين والعلوم اللي تتناول التاريخ والحوادث والتقلبات والسياسات. لازم نشوف بعض الخطباء السياسيين يتكلم لك ثورة كذا، ثورة عام كذا، انتفاضة كذا، لأن عند الطلع يقول هاي الثورة نجحت لو ما نجحت، شنو اللي حققته. يكون عنده إلمام بهذا ما يكتنفها، يعني ما يحيط بها من تاريخ وحوادث وتقلبات. السياسي يحتاج إلى علوم السياسة، يحتاج إلى الخبرة بأمورها. ومثل ما أن الأخلاقي يحتاج إلى إلمام وإحاطة والشمول بمن بعلم الأخلاق، الحاكم يحتاج يكون عنده معرفة بنظم والسياسة والقانون وكيفية مسايرة أمر الدولة والناس. المحامي يكون عنده معرفة بالقوانين وكيف يدافع عن المتهم وكيف مثلا يدفع الضرر عنه أو يحصل البراءة من الاتهام. هذا كله يحتاجه، مثل ما يحتاج إلى القوانين الشرعية يحتاج أيضا إلى القوانين منه المدنية. نقصد بها ما تضعه الدولة أو مثلا يؤسسه البرلمان أو مجلس الأمة أو الحاكم من القوانين والأنظمة اللي تساير أمر إدارة البلد والناس. على الإجمال الخطيب بالأمور الاجتماعية لا سيما إذا يريد يحافظ على سنة أو شريعة أو طريقة أو يحافظ على الدولة، يلزم أن يكون عنده إحاطة شاملة بكل هاي المعارف ويكون أعلم وأمهر الخطباء الآخرين. مو بس عنده علم، يكون عنده علمية وعنده خبرة ومهارة، لا يعني وأعرف بنفسيات الجمهور ومصالحهم حتى يكون قادر على إقناعهم، لأن موقفه مع الجمهور أدق المواقف وأصعبها. أنت أمام الناس تكون صادق، لابد تدعوهم لما يرفعهم وتدفع عنهم شنو ما يضرهم. لهذا إحنا قلنا في هذا الباب تدخل المشاورة. على العموم من أخطر أبواب الخطابة وأشقها وأشدها هي ياهو يا باب المشاورة. يعني الخطيب إذا صعد ومدح شيء لازم يكون هذا بمنفع ومصلحة للجمهور، وإلا إذا الجمهور اكتشف إنه هذا بمساء ومضار وأنت دعيتهم إليه راح تسقط من نظرهم. بعد أي مقولة تقولها ما يتبعوك ولا يقتنعون بقولك. قد يسقط الرجل الديني، قد يسقط الرجل السياسي في نظر الجمهور لأتفه الأسباب، يعني أسباب بسيطة. ويقول المصنف، يقول كم شاهدنا وسمعنا رئيس دولة أو مرشد قطر أو مرجعا دينيا لفرقة بينما هو في القمة من عظمتها إذ يهوي به بين عشية وضحاها من برجه الرفيع محطما. شنو السبب؟ يطلع بخطاب يناقض نفسه، يدعو الناس لما فيه مضرتهم، أو يطلع بخطاب يلقي وهو خطابه كذب، يسقط بعد من أنظر الناس ما يتبعه. نعم، عشية، هذا التعبير يقول عشية وضحاها، العشية يعني وقت المغرب وضحاها يعني وقت الصبح، يعني بين الصباح والمساء سقط من أنظر الناس، بين عشية وضحاها يسقط من برجه يعني من مقامه الرفيع محطما لخطأة صغيرة. مرات خطأ صغير وارتكبها أو لأمر فعله أو قاله هو كان يعتقد به الصلاح لكن ظهر به الفساد. الجمهور بعد ما يعذره راح يتهمه بالخيانة، يتهمه بالخطل، الخطل يعني الانحراف عن جادة الصواب، أو يظنون السوء فيما عمله، أو يرون الفساد والضرر. الجمهور ما إلى صبر، الجمهور عامة الناس صعب ما إلى صبر، يكتم رأيه أو يأجل تعبيره إلى وقت آخر، لأن الجمهور ما يجامل، ما عنده مجاملة، يتكلم مع الخطباء ويذكرها بالصراحة، لا يعرف المجاملة ولا المدارات. المجاملة شنو؟ يعني أني أقبل قولك وجاملك بس أنا ما مقتنع بي، أسموه مجاملة. المدارات يعني أقبل منك الرأي على نحو ماذا؟ الاهتمام برأيك، أو المداهنة. المداهنة يعني عدم المناقشة أو عدم الرفض، أقبله مسلم بي. أو المماشات، يعني أنا ما مقتنع برأيك بس راح أتماشى وياه. نعم، ولا هذا الجمهور ما يقبل هاي الأشياء وما يفهم البرهان والدليل حينئذ، إلا القوة التي تسكته أو السيف الذي يفنيه. نعم، ومن هذا راح نعرف حصرا أنه حصر كل ما ينبغي للخطيب في باب الاجتماعيات من ما هي الأشياء التي يجب عليه أن يعرفها وما ينبغي له فيها، هذه تحتاج إلى كتاب ما يسعه هذا المختصر، بس إحنا يكفينا أشرنا إلى المهمات والأصول. ونزيد هنا إنه على العموم من أهم ما يلزم للخطيب بعد معرفة كل ما يتعلق بفرعه المختص به، إذا هو مختص بالعلوم الدينية يكون عنده إلمام وإحاطة وشمول ومعرفة بكل ما يخصها، سياسي نفسي كذلك يكون عنده إحاطة ومعرفة بما يهم شأن الأمر السياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، فني، لازم عنده معرفة. يعني هسه مثلا أنت من تريد تتكلم ويا شخص عن مسألة المسرح والتلفزيون والتمثيل والإخراج والسينما، مو تروح الشخص يشتغل بالسوق يبيع حاجيات تسأل عن هاي الأشياء، مو اختصاصه، تروح تسأل منه أهل الفن، تروح تسأل الخطيب، المنتج، المبرمج، هذول هم عندهم الاختصاص والاختبار، هذول ملمين محيطين عندهم معرفة عندهم شمول. فنفس الكلام الخطيب إذا يريد يكون عنده إلمام بهاي الأشياء حتى يصير عنده معرفة. لذلك مهم للخطيب يطلع على علم مهم يسمى علم الاجتماع، من المهم أن يدرس علم آخر يسمى علم النفس، هاي الزايدة خبرة في وصير عنده معرفة في تطبيقها وتشخيص نفسيات الجمهور المستمعين إليه، يعرف بعض الاعتقادات اللي موجودة عندهم من يدرس علم الاجتماع، يعرف تاريخ من سبقه من القادة والرؤساء، يستفاد من تجاربهم، نعم، ويضمها إلى تجاربه الشخصية حتى تنفعه. أهم تلك المواقف، يعني أهم من كل هذه الأشياء، إنه الخطيب لازم هو بالأصل عنده مواهب شخصية. المواهب الشخصية مثلاً صوته، أسلوبه، تأثيره، هاي مهمة، خبرته، طول عمره، تجربته، هاي كلها مؤثرة بالإقناع. المواهب الشخصية اللي يتميز بها الخطيب، كم من خطيب موهوب يبز أعلم العلماء؟ يعني شنو يبز؟ يغلب. كم من خطيب موهوب يغلب أعلم العلماء وهو لم يدرس علوم الاجتماع، بس عنده معرفة بسبب موهبته الشخصية، إذ يسوقه، يعني يدفعه ذكاءه وفطرته، الفطرة يعني تعامله الطبيعي من عادته إلى معرفة ما يقتضيه ذلك الاجتماع. أكو بعض الخطباء ما درس بالاجتماع بس يعرف يتعامل ويا الناس، ما يتطلبه منه، لهذا نراه أنه يهيمن عليهم، يسيطر عليهم، يسحرهم ببيانه، ويسخرهم، يعني يجعلهم يطيعون أمره بأسلوبه. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني الرئيسي، من القسم الثاني ما يتعلق بالأمور الجزئية. شنو الأشياء اللي على الخطيب يكون له معرفة بها وهي أمور غير محدودة أو جزئية؟ نقول هذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص. أكو أشخاص مثلا يحتاج إلى بعض الأشياء، أشخاص آخر لا يحتاج إلى لهذه الأشياء، يحتاج إلى غيرها. الأمور الجزئية غير محدودة وليست معدودة، مو واحدة أو اثنان، لذلك ما يمكن ضبطها ضمن قاعدة. نعم، إنما يتبع بيها نباهة الخطيب، يعني ذكائه، فطنته، التفاته، انتباهه، غير إنها مع ذلك المصنف يقول هي تشترك في شيء واحد وهو طلب صلاح الحال. كل شيء جزئي قد يكون داخل في غرض الخطيب لأن يطلب به صلاح حال الناس، فلذلك ينبغي للخطيب أولاً يعرف شنو معنى الصلاح، صلاح الحال، وما هي الأمور اللي يتحقق بها صلاح الحال. يقول أما صلاح الحال مثلاً أن يقال إنه في الإنسان استجماع الفضائل النفسية والجسمية، الإنسان متى يكون حاله صالح وحسن؟ إذا اجتمعت عنده الفضائل النفسية، عنده علم، شجاعة، كرم، صدق، أمانة، نزاهة، مثلاً إيمان، هاي يسموها أخلاق نفسية، هذا يعني صالح الحال، حسن الحال. بعد أو عنده بعض الصفات الجسمية، جسمه بصحة جيدة، عنده عضلات، عنده طول، عنده حسن منظر، يعني هذا معنى حسن الحال، صلاح الحال عنده متوفر، أو ما شابه ذلك من أن يحصل على الخيرات مثل منصب، حسب، نسب، مال، تجارة، هاي كلها تدل على حسن حاله وصلاح أحواله. نعم، أو الخيرات والمنافع اللي يتحقق بها سعادة الدنيا والآخرة، هم هو سعيد بالدنيا وهم هو عند دين ويتبع أوامر الله ويشتري بنواهيه ويضمن الآخرة. نعم، وكذلك يحصل على الملذات، مواقف بعض الناس أغنياء يتزوج اثنان وثلاثة وأربعة، يتلذذ، يأكل أفضل الطعام، يشرب أحسن الشراب، يلبس أفضل اللباس، يركب أفضل المراكب، هاي ملذات. نعم، وإشباع الشهوات، شهوة لذة المال والجنس والولد والطعام والشراب مع محبة، بس بذلك شنو؟ مع محبة القلوب واحترام الناس له في حضوره والثناء عليه في غيبته، هو حافظ مقامه أمام الناس. وهكذا على حسب اختلاف الأحوال والآراء والأنظار في معنى صلاح حال الإنسان. مرة نقول إنه الإنسان حسن حاله عند صلاح أحوال لأنه غني، ومرة نقول لأن عنده ثقافة، لأن عنده علم، عنده أولاد مثلا، عنده منصب سياسي، عنده منصب اجتماعي، هاي تختلف. تختلف حسب حال الإنسان. نعم، وحتى بالنسبة للأحزاب اللي عندهم أفكار، نعم كل حزب إلى فكر وإلى حدود يرسم صلاح حال حزبه، ويختلف من حال إلى حال بالنسبة للإنسان. أكو بعض الأحزاب عندهم سياسات يعتقدون أنه هاي بها صلاح الدين والدنيا للإنسان فيتبعوها، وأكو بعض الأحزاب لهم برامج سياسية تختلف عن الآخرين لأن يعتقدون أنه هذه بها السعادة الحقيقية. هذا يختلف. نعم، هذا أولا لازم الخطيب من يدعو إلى صلاح الحال يعرف شنو اللي يحصل بصلاح الحال: الغنى، الثروة، السيادة، العلم، المنصب. ثانيا الأمور اللي يتحقق بها صلاح الحال: أولا الإنسان متى يكون حسن الحال وحاله في حال صلاح، والخطيب يعرف يدعوه إلى هذا الأمر. من أهم الأشياء كون يحصل على الكمالات النفسية والخصال المعنوية: شجاع، صدق، كرم، تدين، التزام، مثلا يحسن للآخرين، يحترم الآخرين. هذه الصفات النفسية هي من أفضل الأشياء. نعم، المصنف قال كون عنده فضيلة نفس بالحكمة والأخلاق، فضيلة. نعم، هاي أولا. وأيضا من الأمور اللي يتحقق بها صلاح حال الإنسان عنده فضيلة البدن، صحة، ما عنده مو مريض، عنده قوة عضلات، مو مثل الإنسان اللي مقطوع إيده أو رجله أو لا ينظر ولا يبصر، هذا أضعف، يعني ليس حاله حسن. اللي يبصر حاله أحسن منه، اللي يمشي على قدمين حاله أفضل وأصلح وأحسن من المقعد. يختلف هذا الأمر بصحة البدن، قوة العضلات، جمال المظهر والصورة، اعتدال البنية، لا هو جدا كبير ولا جدا صغير، لا جدا سمين ولا جدا ضعيف، البنية مالته معتدلة. بعد وأيضا من الأمور اللي يصلح بها حال الإنسان طهارة الأصل، من عائلة معروفة، من أب معروف، هيسموا طهارة الأصل، من قبيلة أو عشيرة أو نسب معروف. وبعد ونباهة الذكر. نعم، شنو نباهة الذكر؟ نعم، يعني معروف، مذكور، اسمه معروف، وهو من المعروفين من أصحاب الفكر أو العقل أو العلم أو الفضيلة. نعم، وكذلك من أصحاب الكرامة، كريم، محترم، من أصحاب الشرف، من أصحاب الثروة، يعني غني، أو مثلا أبو رئيس، أو مثلا وزير، أو حاكم بلد، أو رئيس قبيلة، أو مثلا كبير عشيرة. هذا يتأثر، أو لا هو رئيس مجموعة وعنده كثرة أتباع وأنصار، شلون دول القادة الميدانيين، أو عنده حسن حظ. يعني شنو حسن حظ؟ بالتجارة يربح، بالتدين عنده دين، مثلا محبة الناس كل الناس تحبه، هذا يسمى حسن حظ، ونحو ذلك. طبعا هذا كله يندرج بالفضائل البدنية والنفسية، ولعل بعضها متداخل مع البعض الآخر وبعضه خارج عنها. ثالثا، ما هي طرق اكتساب هذه الأمور واحدة؟ يعني هاي الفضيلة مو هي وسيلة، احنا كيف نحصلها، كيف نكسبها، شلون نكسب فضيلة بعد فضيلة، صفة بعد صفة، لأن هاي تعتبر مثل الثروة. كيف احنا نكتسب هاي الثروة؟ شنو الوسيلة لنحصل بها الحكمة والمعرفة والعلم والحسب والنسب؟ المصنف يقول: أحسن الوسائل وأفضل الطرق وأسهلها في الحصول مثل أن يعرف إن الحكمة والمعرفة تحصل بالجد والتحصيل والإخلاص لله. الإنسان اللي يريد يصير عالم يكون يتعلم، يبذل، يجتهد، يحفظ، يحضر، يواظب، يبذل جهده ويخرج طاقته ويراعي همته، يصبح عالم. اللي يريد يصير قائد، اللي يريد يصير تاجر، اللي يريد يصير غني، اللي يريد يصير رئيس قوم، اللي يريد يصير رئيس أو قائد أو مثلا حاكم، لازم يبذل جهده بالتحصيل. هذا أولا. وبعد لازم يكون مخلص لله، مثلا مثل رجل العلم، مو يطلب العلم للناس حتى يقولون على أنه عالم، هذا ما عنده إخلاص لله. لازم يطلب العلم لأنه يريد أن يتقرب إلى الله ويخدم دينه بعلمه، هذا اللي يريده، هذا إخلاص لله. والتجرد عن مغريات الدنيا، يعني شنو معناه؟ الدنيا مثلا تدعوه إلى كسب المال والسرقة، بس هو ما يسرق، ما يجمع المال من طريق خطأ، ما يستعمل النصب والاحتيال والسرقة مثلا والتجاوز عن حقوق الآخرين. الدنيا تدعوه إلى المغريات مثلا بالملذات والشهوات، بس هو ما يزني، عفيف. هذا معناه جاي يبتعد عن من؟ المغريات الدنيا. الدنيا بها مغريات، إنه الإنسان يحصل على منصب ومقام، هو ما يحصل على المنصب والمقام بالطريق المتوي أو الخاطئ، يحصل بها طريق الصحيح. هذا يبتعد عن مغريات الدنيا. وإن الصحة تحصل بمن؟ بالرياضة. إحنا مو قلنا من موارد حسن الحال وصلاح حسن الإنسان إنه عنده صحة؟ أنا أعرف شلون تحصل الصحة. الصحة بمن؟ بنوع الأكل والشرب الجيد اللي أنا أتناوله، وأترك الأكل والشراب المضر، وبعد أحصل بطريق الرياضة، تنظيم المأكولات والرياضة. وإن الثروة، هسه نجي أنا شلون أصير ثري وغني؟ أشوف أسباب الثروة، لو زراعة، لو صناعة، لو تجارة، لو عمل وحرفة ومهنة أو ابتكار، واتبع هذا الطريق أحصل على الغنى. نعم، احنا هذا يسمى تحصيل الثروة، تحصيله بالزراعة بالتجارة بالصناعة وهكذا. نعم. رابعا، الأمور النافعة في تحصيل تلك الخيرات والمعينة لوسائلها هو السعي، بذل الجهد، تسعى وتبذل جهد وتسلك الطريق المؤدي وانتهاز الفرص. الانتهاز يعني شنو؟ إذا جتك فرصة للربح ادخل بيها، اربح، لا تتركها، لأن إذا فاتت الفرص وضاعت بعد تخسر. لهذا يقولون إن الفرص تمر مرا سحاب، لو أنت تمسكها وتحصلها، لو تتركها وتفوت وبعد ما ترجع تفوت عنك. نعم. لازم ينتهز الفرصة والتضحية بكثير من الملذات. يعني هسه مثلا التاجر من يصير غني مو بسهولة، يعمل ويجهد ويتابع ويسافر ويترك أطفاله وعياله ويتغرب ويتحمل المشاق والمتاعب والمذلة يلا يحصل على المال. هو مو صار غني بطريق سهل، يعني عاف الملذات، ملذات الراحة والارتياح، يلا حصل على هذا الشيء. كذلك طالب العلم مو بسهولة يصير عالم، يبذل ويتعب ويجهد ويسهر ويقرأ ويترك النوم والأكل والخروج للملهيات، يا الله يحصل على العلم بعد عناء طويل وطريق بعيد مو بسهولة. فلا بد هو يضحي، يترك كثير من الملذات حتى يحصل على هاي الأشياء، وكذلك يكون عنده صدق وأمانة. بعكس هاي الأمور الضارة ما يحصل، ترى مثل الشخص اللي دائما يركن إلى الراحة، بس ينام ويريد الناس تصرف عليه، لا هو يعمل، لا يشتغل، لا يطلب، لا يحصل، يريد الناس تعطيه أموال، هو ما يشتغل ولا يعمل، هذا راكن للراحة. أو يريد يعرف أنه يصير عالم ويعلم بكل شيء، هو لا يقرأ، لا يدرس، لا يطالع، لا يسأل، كيف يصير عالم؟ ما يصح ذلك. اللي يركن للراحة والكسل ويأثر ويختار اللذة واللهو والباطل والبطالة، ترى ما يحصل. خامسا وأخيرا، ما هو الأفضل من الخيرات؟ ما هو الأنفع والأصلح؟ وبأي شيء تتحقق هاي الأفضلية؟ طبعا إحنا جاي ندرس هاي الأشياء لأن الخطيب يدعو إلها، فلا بد الخطيب يعرفها حتى يعرف شلون يدعو إلها، أو ينبه منها ويجنب عنها ويبعد عنها للفضائل والمساوئ. نعم. أفضل الطرق وأكثرها خيرا وأنفعها هو الأعم الشامل الأفضل مما دونه. يعني أنت دائما أطلب الشامل العام ولا تطلب الخاص. الخاص يعطيك منفعة قليلة والعام منفعة أكثر، أي منفعة أكثر، الشاملة العام اللي بها الخير الأنفع الأفضل. والدائم خير من غير الدائم، اللي يبقى يدوم عندك أفضل لك منه ماذا؟ من شيء لا يدوم عنك. يعني مثلا بالنسبة لطالب العلم، العلوم كثيرة، أكو علوم يمكن يدرسها ما تنفع، ما تنفع ذاك النفع القوي، وأكو علوم تدوم معه تنفع في الدنيا والآخرة. فهو شي يدرس، يدرس علوم دنيوية منفعتها قصيرة، لو يدرس علوم دائمة طبعا الدائمة هي الأشمل والأفضل والأحسن والأصلح، لهذا هو يختارها، فيتبع ما هو أكثر نفعا وأحسن مما هو أقل، ويستتبع نفع الآخر كهكذا. إذن هذه جملة من الأنواع المتعلقة بأصناف الخطاب الثلاث، ذكرناها أنواع المنافرات، أنواع المشاجرات، أنواع المشاورات. نعم المصنف يقول أكو أمور أخرى هم مشتركة بس ما نقدر نذكرها هنا لأن رسالتنا قصيرة. أكو أنواع أخرى من الاستدراجات إحنا ما ذكرناها، مثلا أكو مبادئ الانفعالات المرتبطة بالاستدراجات بحسب المخاطب، مثل مثلا إعداد المبادئ المرتبطة بالغضب، بالحزن، بالتسلية، بالخجل، بالشجاعة، بالحسد، بأضدادها. هاي المصنف ما تكلم عنها، موجودة بالكتب الموسعة. أكو بعض الأمور تتعلق بإمكان الأمور، يعني منها ما يتعلق بوجود الأمور ومنها يتعلق بإمكان الأمور. وجود الأمور كما يقال إنه الأمر الذي حصل لشخص فهو متوقع لمثل ذلك الشخص، هذا نوع. أكو نوع مثلا يقول ما يتعلق بوجود الأمور وحدوثها، مثلا كما يقال إن المؤثر كائن فالأثر كائن أيضا. هاي أنواع يقدر الخطيب يستنبط ويستخرج من عدة أصول، بس المصنف يقول إحنا ما ذكرناها لأن يطول المقام. كما يقال كل شيء ممكن لشخص فإنه يكون ممكنا لغير ذلك الشخص أيضا، هذا نوع نقدر نستنبط من عنده. أو يقال إنه إذا كان الأصعب ممكنان يكون الأسهل ممكنا أيضا، هذا هم نوع. المصنف يقول إحنا أضربنا عنها يعني تركناها ولم نذكرها اختصارا. نعم. أما المبحث الثالث وهو التوابع إن شاء الله يأتي الحديث والكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.